بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وحياكم الله في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. يسرنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع عبد الله عبد الجواد عبد الله مصري، يقول في رسالته: حلفت طلاقا على زوجتي بهذا اللفظ، علي الطلاق بالثلاث إذا لم تفعلي العمل كذا وأنكرتيه لأطلقك، علما بأن العمل المشار إليه كان من أعمال البر. وبعد ذلك سمعت منها كلاما في حق ذلك العمل وهي في حالة غضب مع الأولاد، فقلت في نفسي: إذا لم أطلقها طلقة رجعية يقع عليها الطلاق بالثلاث، المعلق السابق ذكره. فقلت لها: إذن أنت طالق. وبعد ذلك راجعتها في العدة بعد توبتها، علما بأن العمل الذي تخالفنا عليه هو المواظبة على الصلاة. والسؤال: هل ما صنعته من هذه الرجعة الصحيح، أم أن الطلاق الأول يقع؟ أفيدوني أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، ها فالجواب عن هذا السؤال نحيلك به إلى القاضي في طلاقكم حتى ينظر في ما جرى بينك وبينها ثم يجيبكم على ذلك، أو تحضر عندنا إذا كنت في المملكة وينظر في الأمر بإعطائك كتابا إلى قاضي طرفك حتى ينظر في الأمر بحضورك وحضور الزوجة ووليها حتى نتأكد من صفة الواقع ونكون على بينة في ذلك، ونسأل الله لجميع التوفيق.
جزاكم الله خير. هذه رسالة من المرسل محمد إمام حسن مصري، يعمل بمنطقة الجوف. خلاصة رسالته أنه يقول بأنه يعيش في بلده في أسرة مكونة من الوالدين والإخوة وأبناء له، وهو يعمل هنا وإخوته ووالده يعملون هناك، وله ولدان يدرسان بالثانوية، ووالده يقوم بمصاريف البيت والزرع والأولاد، وهو رجل كبير السن ولم يتعلم ولم يوفر شيئا لأولاده، فهل يحق لي وأنا هنا وأنا أرسل لهم مبالغ من المال لوالدي، هل يحق لي أن أخفي شيئا سرا من كسبي احتياطا لأولادي الذين هم من صلبي؟ أفتوني بارك الله فيكم.
الواجب عليك أن تنفق على والدك وعلى أولادك وعلى زوجة والدك بما تستطيع حتى تسد حاجاتهم، وما زاد على الحاجة فلك أن تبقيه عندك، ولكن لا بد من الإنفاق على والدك وعلى أولادك وعلى زوجة والدك وعلى أولاده أيضا إذا كان عنده أولاد قاصرون ضعفاء، فعليك أن تنفق على الجميع، وهذا من صلة الرحم ومن بر الوالد وهو واجب. أما إن كان والدك غنيا ويستطيع أن ينفق على أولاده وعلى نفسه فعليك أن تنفق على ولديك الذين عنده كفايتهما، وتصطلح مع والدك في الشيء الذي يرضيه ولا يلحقه معه حرج في هذا الأمر.
جزاكم الله خير. له سؤال ثان في رسالته، يقول: أنا أحفظ القرآن الكريم وكل صباح أقرأ سورة ياسين والواقعة، وفي الختام أهدي قراءة الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وفاتحة أخرى لجميع النبيين والصديقين والمسلمين، وفاتحة أخرى لوالدي ولكل من له حق علي، وفاتحة لأبنائي وأبناء المسلمين، فهل هذا جائز؟
ليس لي على أصل، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، فليس هذا المشروع، بل هذا من البدع ولا وجه له، وهو صلى الله عليه وسلم غني عن ذلك بأن كل ما نفعله من الخير له مثله، لأنه الدال على الخير عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فهو عليه الصلاة والسلام له مثل أجورنا في قراءتنا وصلاتنا وصومنا وغير ذلك، يعطى مثل أجورنا، لأنه الدال على الخير والداعي إليه عليه الصلاة والسلام. فليس هناك حاجة إلى أن نهدي له فاتحة أو غيرها، كل هذا لا أصل له، ولو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود. ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل مع أقارب المسلمين، ولم ينقل عن الصحابة أنهم فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع أقاربهم، فعلم أنه بدعة.
نعم. جزاكم الله خير. سؤاله الأخير في رسالته يقول: مع حفظي لكتاب الله ومواظبتي على الصلوات، إلا أنني أميل إلى استماع المطربين والمغنين، فما الحكم في هذا وكيف أتخلص من ذلك؟
عليك أن تجاهد نفسك وأن تعتاض عن ذلك بسماع القرآن الكريم والإكثار من تلاوته والاشتغال بذكر الله عز وجل وبما ينفعك في أمر دينك ودنياك. أما سماع المطربين والمطربات فهو من وسائل الشر ووسائل عمى القلوب ووسائل قسوتها وانحرافها عن طريق الخير، فإياك وهذا العمل، إحداث غاية الحذر. وقد قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم، فجعل له الحديث مضلا عن سبيل الله. وله الحديث والغنى وآلة الملاهي كما قال جمهور أهل العلم في تفسير الآية. فالواجب عليك الحذر من هذا السبيل، وأن تعتاض عن هذا الشر بما شرع الله من الخير: استماع القرآن الكريم، تدبر معانيه، الإكثار من تلاوته، الإكثار من ذكر الله، بالتحدث مع إخوانك فيما ينفعكم، والمذاكرة فيما ينفعكم، بالتحدث مع أهلك فيما ينفعكم، بالاشتغال بشيء آخر من الأمور المباحة حتى تشتغل عن ما حرم الله بما أباح الله. وزق الله جميع الهداية. نعم.
جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل ميم حاء ميم من المملكة العربية السعودية، يقول في رسالته: أنا شاب أدرس في المدرسة طيلة أيام العام الدراسي، فإذا جاءت الإجازة الصيفية أراد والدي أن أعمل في هذه الإجازة في أحد البنوك التي تتعامل بالربا، فهل أطيع والدي وأعمل في الإجازة في البنك أم لا يجوز لطاعته، وكيف أقنعه؟
العمل في البنوك الربوية أمر منكر لا يجوز، والله جل وعلا قد وسع الطريق ويسر الأمر ولم يجعل مكاسب الناس محصورة في الحرام، بل جعلهم مكاسب كثيرة كلها حلال، من البيع والشراء والزراعة والصناعات المتنوعة إلى غير ذلك من أنواع المكاسب الطيبة. أما العمل في البنوك فهو إعانة على الإثم والعدوان، ومعاون على الربا، وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال همس، ورواه مسلم في الصحيح. فالواجب عليك ألا تعمل في البنوك، وأن تعتذر لوالدك بالعذر المناسب وتوضح له أن هذا تعاون معهم على الإثم والعدوان وهذا لا يجوز، حتى يقتنع وحتى يعلم أنك مصيب. والحاصل أنك لا تطيعه في هذا، إنما الطاعة معروف، لكن ترد عليه ردا جميلا وتخاطبه مخاطبة حسنة وتعتذر عذرا جميلا، فتقول: يا والدي، يشق علي أن أعصيك وأحب أن أطيعك في كل شيء، لكن طاعة الله فوق ذلك وحق الله فوق ذلك، فأرجو أن تعذرني وأن تسمح عني، سامحك الله وجزاك خيرا، وما أشبه هذا من الكلام الطيب. فإن قنع فالحمد لله، وإلا فاترك المعصية ولو لم يقنع، لكنك تجتهد أبدا أبدا في طاعته وفي إقناعه وفي طلب رضاه وفي التواضع له مهما أمكن.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: إن والدتي عندما تقرأ آيات من كتاب الله غيبا، لأنها لا تعرف القراءة ولا الكتابة، إنما حفظت بعض الآيات من القرآن الكريم في صغرها، وعندما تقرأ الآن تخطئ في كثير من المرات، فمثلا في آية الكرسي تقول: وسع كرسيه والسماوات، فتزيد الواو، وفي قوله تعالى: ولا يؤده وحفظهما، فتزيد فيها واو، فنعلمها ولكن بدون جدوى، هل تمتنع من القراءة أم ماذا نفعل؟
لا تمتنع، لكن علموها واجتهدوا واصبروا، كونوا صابرين معلمين مرشدين معينين لها على الخير، فهي مجتهدة وطالبة الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الماهر في القرآن مع السفرة في البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران، فالمتتعتع قد يغير حرفا وقد يبدل حرفا يريد الخير، فعليك أن تعلمها وأن تحسن إليها وأن تصبر وتكرر عليها الألفاظ بأسلوب حسن برفق وتواضع حتى تقتنع وحتى يذل لسانها لهذا الأمر وحتى تدع زيادة الواو. هذه الزيادة سهلة، سقوطها سهل، لكن عليك أن تصبر، لا تعنف ولا تشدد، فعليك بالحلم والصبر وعند ذلك يزول الخطأ إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل المهندس أبو محمد سين ميم من إيران طهران، يقول في رسالته: سمعت فتوى بعدم اعتبار طلاق المرأة وهي حائض، ولكنني قرأت أن ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم قد ساق الكلام عن العلماء بأن ابن عمر في تطليقه لامرأته وهي حائض قد راجعها مع اعتبار تلك الطلقة طلقة واحدة، وذلك في شرح الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها في حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهل كلام ابن رجب مردود أم أن في المسألة تفصيلا؟ أفتونا مأجورين.
الجمهور أيها السائل الكريم، الجمهور يرون أن طلاق الحائض واقع، وهكذا طلاق النفساء، وهكذا طلاق من طلق في طهر جامعها زوجها فيه، يرون طلاق بدعة محرما وواقعا، هذا قول الأكثرين كما حكاه غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر وغيرهم، ويحتجون بأن ابن عمر طلق وأمره النبي بالمراجعة وزوجته حائض، قالوا: فلما أمره بالمراجعة دل على أن الطلقة وقعت. وقال آخر من أهل العلم: ليس ذلك بواضح، فإن المراجعة معناها الرد، ردها إلى عصمته إلى بيته، ولا يلزم منها المراجعة الشرعية، ولا يلزم منها قول بوقوع الطلقة، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثم لمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فالرسول لا يقول تكرار الطلاق وتكثيره، وإنما أراد إيقاع الطلاق الذي أراده ابن عمر. وأما الطلقة الأولى فهي لاغية، لأنها وقعت في غير محلها، وقعت على غير الوجه الشرعي، فلا تكون معتبرة. والطلاق المعتبر هو الأخير الذي بعد طهرها من حيضتها الثانية التي بعد الحيضة التي طلقها فيها. وفي لفظ آخر: ثم يطلق، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وفي لفظ آخر: ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. فدل ذلك على أن الطلقة التي طلقها في الحيض غير واقعة. وقد سئل ابن عمر عن ذلك، سأله رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، رجل طلق امرأته وهي حائض أيعتد بها؟ فقال له: لا يعتد بها. وهو نفس الذي وقعت عليه قصة، رواه محمد بن عبد السلام الخشني بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال: لا يقع، وهو صاحب القصة. ذكر هذا أبو العباس بن تيمية وابن القيم وغيرهما عن الشيخ محمد الإمام العلامة محمد بن عبد السلام الخشني أنه روى هذا بإسناده الصحيح إلى ابن عمر، وقال هذا معنى طاووس بن كيسان اليماني أحد أصحاب ابن عباس وأحد كبارهم، وقاله أيضا خلاص بن عمرو الحجري، وذهب إليه جماعة من أهل العلم لأنه طلاق لم يوافق الشرع فلا يعتبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، يعني مردود، وهذا طلاق ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم يكون مردودا. قد قال ابن عمر صلى الله عليه وسلم: ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. في رواية قال: فردها علي ولم يرها شيئا، قال: إذا طهرت فأمسكها أو طلقها. فهذا كله واضح في أنها لم تقع، وأن المطلقة في طهر جامعها فيه أو في حيض أو في نفاس طلاقها غير واقع، لأنه طلاق بدعة وطلاق في غير محله فلا يقع. وهذا هو الذي أفتى به أبو العباس بن تيمية وابن القيم وجماعة آخر من العلم، أخذا من حديث عمر نفسه ومن فتواه رضي الله عنه ورحمه. أما ما جاء بعض الروايات أنه احتسبها أو أنها حسبت عليه، فهذا ليس بواضح أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم
وإنما هو من اجتهاده رضي الله عنه حسبها باجتهاده، ثم بان له بعد ذلك أن احتسابها غير واقع وغير مناسب، فلهذا أفتى بأنها لا تقع.
نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
أما كلام الرجل فلم أطلع عليه ولا أذكرها. وعلى كل حال إن كان ابن رجب قال إنه يقع فهو جرى على ما قاله الأكثرون، ولكن شيخه ابن القيم وشيخ شيخه هو العباس بن تيمية قال إنه لا يقع، وهما أعلم من ابن رجب وأبصر بدين الله وأبصر بالسنة. نعم،
جزاكم الله خير. هذه رسالة من الأخ محمد حماد عبد الباقي من جمهورية مصر العربية من الفيوم. الأخ محمد حماد غيور جزاه الله خير أرسل لنا سؤالا يقول فيه: ما الإثم الذي يقع على بائعي الحلويات وتسالي الأطفال الذين يبيعون أو يلفون مبيعاتهم في مثل الورق المكتوب عليه كلام الله عز وجل أو كلام علم شرعي، وأرفق لنا جزاه الله خير ورقة فيها آية من كتاب الله الكريم وتفسير لها، فيقول: ما هو الإثم الذي يقع عليهم وهل لا نصحتموهم؟
الإثم على من استخدم الصحف والأوراق التي فيها ذكر الله أو آيات من القرآن، سواء استخدمها في لف أطعمة أو في لف حاجات أخرى أو جعلها سفرة فوقها الطعام، كل ذلك منكر ولا يجوز. ونبهنا على هذا مرات كثيرة في الصحف المحلية وغيرها، فالواجب على كل مسلم أن يحذر هذا الشيء، وأن يكون عنده من احترام كتاب الله واحترام أسماء الله ما يزجره عن هذا العمل، فالجرائد وغيرها من الأوراق التي فيها آيات قرآنية أو فيها ذكر الله أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من أسماء الله، الواجب أن لا يستعملها ملاف ولا سفرة ولا غير هذا مما يهينها. لكن إذا حك منها أسماء الله أو قطع ما فيه أسماء الله ولم يقع إلا شيء ليس فيه أسماء الله وليس فيه آيات فلا بأس.
جزاكم الله خير. هذه رسالة من الأخت المستمعة نون ها عين لم تذكر عنوانا، تقول في رسالتها: قبل 3 أشهر قمت بإجراء عملية استئصال اللوزتين، وقال الطبيب إن علي أن أنتظر يوما كاملا قبل بدء العملية، ولكنني كشفت شعري وخلعت الحجاب، وشاهدني الطبيب وبعض الشباب الذين يزورون مرضاهم، وكثير من المرضى أو من المريضات يبقين كاشفات وهن على أسرة المرض بحجة أنه ليس على المريض حرج، فأفتونا بارك الله فيكم.
هذا غلط، تأويل لآيات الله بغير حق. ليس على المرض ليس على المريض حرج في الجهاد، وما يحتاج إلى عمل لا يطيقه، كما أنه ليس على حرج إذا صلى قاعدا إذا عجز عن القيام أو صلى على جنبه إذا عجز عن القعود. أما كونه كون المرأة تبرز مفاتنها أو تكشف وجهها أو شعرها هذا عليها فيه حرج، وإن كانت مريضة ليس لها ذلك، إلا إذا غلبها المرض ولم تشعر زال شعورها فهي معذورة. أما ما دام شعورها معها تعقل فالواجب عليها أن تستر شعرها أو وجهها وبدنها عن الطبيب عن غير الطبيب، إلا عند الحاجة إذا احتاج الطبيب ينظر إلى محل الألم كشفت له محل الألم، فإذا فرغ سترت ذلك عنه وعن غيره. فالكشف إنه بقدر الحاجة للطبيب، إذا كان الألم في فمها كشفت له فمها، الألم في يدها كشفت له يدها، الألم في وجهها كشفت له وجهها جزء من وجهها كجفتها وغيره، في رجلها أعطته رجلها كشفت رجلها. أما المؤذنون والزوار فلا حق له في هذا، يجب الستر عنهم ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، فذلك منكر ظاهر. نعم، الله المستعان.
جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل محمد خلف الجمهورية العراقية محافظة التأميم قضاء الحويجة، يقول في رسالته: لقد بعت أرضا لي بمبلغ معين، وبعد 7 سنوات أصبحت في حاجة لهذه الأرض، فأردت أن أدفع ثمن الشراء للمشتري وأستردها لكنه رفض، وبعدما عرضت الأمر على السلطة المحلية أمرته بالتخلي عن زراعة الأرض، وحجتها أنه لا يملك سندا قانونيا بذلك، وعليه فهي لي قانونا، لكنني أنتظر حكم الشرع، فما فبماذا تفتونني مع العلم بأنني مستعد لأن أتنازل له عن محصول البستان الذي زرعه في دنم منها لمدة 10 سنوات؟
ما دمت أيها الأخ تعترف بأنك بعتها عليه فليس لك حق في أخذها منه إلا برضاه هبة أو شراء، أما أن تأخذها منه بقوة أو بالسلطان فهذا ظلم وعدوان، ولو ساعدك السلطان فالسلطان حينئذ ظالم معك، فلا يجوز لك أن تأخذها بالظلم وبقوة السلطان بقوانين باطلة وآراء فاسدة، لا، يجب عليك أن تحترم ما جرى منك من البيع وتدعها في يد صاحبها الشرعي ويعطيك الله أفضل منها وخيرا منها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إلا إذا رضي ببيعها عليك برأس المال أو بأقل أو بأكثر أو أعطاك إياها عطية فلا بأس، أما الظلم فلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، يقول عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلادكم هذا، فاتق الله واحذر. نعم،
جزاكم الله خير. وهذه رسالة من المرسل علي سيد منصور، جمهورية مصر العربية، الوادي الجديد الداخلة. يقول في رسالته: هل يوجد أصل للطرق الصوفية في الإسلام مثل الطريقة الرفاعية الخلوتية والبيومية والشاذلية، وماذا يجب علينا أن نفعل تجاه هذه الطرق، خاصة أن بعض الجهلاء يقولون بأنه لا يصح التعبد إلا إذا كان للإنسان شيخ؟
ليس للطرق الصوفية أصل في الشرع فيما نعلم، بل هي محدثة وبدع منكرة، وما كان فيها من ذكر شرعي أو عمل شرعي فما جاء به الكتاب والسنة يغني عنه. فالواجب على أهل الإسلام يتلقوا علومهم وأعمالهم عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا عن الطرق الصوفية. وما قد يوجد في بعضها من أعمال طيبة أو أقوال طيبة فإنما كانت كذلك لكونها متلقاها عن الله وعن رسوله، لا عن الشيخ فلان أو صاحب الطريقة فلان، لا. فالحق الذي في أي طريقة من الطرق الصوفية إنما يقبل لأنه جاء عن الله وعن رسوله، لا لأنه مأخوذ عن الصوفية أو عن شيخ الصوفية فلان أو فلان. والواجب على المؤمن يتعبد بما قاله الله ورسوله وبما شرعه الله ورسوله، ولا يتعبد بما رآه الشيخ فلان أو صاحب الطريقة فلان، لأن هذه الطرق محدثة. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه الله رد، يعني فهو مردود. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وصراط الله ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام من القول والعمل والعقيدة. فليس لأحد أن يحدث شيئا ويسميه طريق الشيخ فلان أو طريق الشيخ فلان، سواء كان نقشبنديا أو خلوتيا أو قادريا أو غير ذلك. الواجب على المسلمين جميعا ومن الصوفية أن يتلقوا أعمال الشريعة وعبادات الشريعة عن ربهم وعن نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، لا على آراء الناس. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم العبادات بأفعاله وأقواله، ثم بينها أصحابه رضي الله عنهم، فعلنا أن نتبع ولا نبتدع، وعلينا أن ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نستغني بهما عما أحدثه الناس من الصوفية وغيرهم.
جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل موسى سراج علي، مقيم في المملكة العربية السعودية. يقول في رسالته: نحن نعلم أن من أدرك الجماعة في الركوع أو من أدرك المصلين في الركوع فقد أدرك الركعة، ولكن بعض الناس يقولون لا صلاة لمن لا فاتحة له، أرجو توضيح هذا الإشكال.
هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، هل تترك الصلاة، هل تترك الركعة في الركوع أم لا بد من القراءة مع الإمام؟ هذا موضوع فيه خلاف بين أهل العلم. والصواب أنه متى أدرك الركعة يعني الركوع فقد أدرك الركعة، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو الذي دل عليه حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه الذي رواه البخاري في الصحيح أن أبي بكر جاء والنبي راكع عليه الصلاة والسلام فركع ثم دخل في الصف ثم كمل صلاته، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه فأخبر فقال زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بقضاء الركعة. ولهذا الصواب من قول العلماء أن من أدرك الركعة الركوع أدرك الركعة وأجزأته ولا يمر بالإعادة. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فهذا في حق من أدرك القيام وأمكنه القيام، أما من عجز فهو معذور. هذا الذي عليه هذا التحقيق وجمهور أهل العلم، فالذي فاته القيام معذور فيصلي الركوع مع الإمام وبقية الصلاة ويجزئه ذلك، هذا هو الصواب. نعم
بارك الله فيكم. وهذه رسالة من السائل الأخ أحمد أبو حامد من الرياض، له فيها سؤالان. سؤاله الأول يسأل عن الزكاة في ذهب النساء، وقد سبق يا أخ أحمد جواب سماحة الشيخ في حلقات قريبة. ومنعا للتكرار نرجو منك حرص على مواظبة استماع البرنامج، ولكن له سؤال آخر يقول هل هناك كتب ترشدوننا لقراءتها في نواحي الفقه وما شابه ذلك؟
نعم، أما حديث النساء فقد سبق ما ذكره المقدم، وبينا أن الزكاة أن الحلي فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وما كان أقل من النصاب ليس فيه شيء، والنصاب 20 مثقالا ويقدر ب11.5 جنيه سعودي أو ب92 غراما، فما كان أقل من ذلك فليس فيه شيء. وأما الكتب التي ننصح بها فهي كثيرة، لكن من أحسنها بعد كتاب الله زاد المعالم القيم، فإنه ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم العبادات وغيرها، هو كتاب جيد زاد المعاد في هدي خير العباد، كتاب مفيد عظيم في العبادات وغيرها. ومن ذلك كتاب الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله آداب المشي إلى الصلاة، هو كتاب صغير مختصر في العبادات في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام. ومن ذلك أيضا منار السبيل شرح الدليل كتاب مفيد أيضا، وهكذا رب المربع بحاشيته التي للمقياس رحمه الله، وبحاشيته للعنقري رحمه الله مفيد أيضا زاد المستقنع فإنه مفيد وشرحه الروض المربع، وعليه حاشية للعلامة المقياس رحمه الله وحاشية للعلامة الشيخ عبد الله العنقري، فهذه كتب مفيدة، لكن أحسنها وأعظمها في الفائدة وأعلاها بالدليل كتاب ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، فإنه قد اعتنى بالدليل ووضح ما ينبغي إيضاحه، رحمة الله على الجميع.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أخوتنا المستمعين الكرام، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي تفضل فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فأجاب على أسئلة الأخوة عبد الله عبد الجواد عبد الله مصري والأخ محمد إمام حسن مصري يعمل بمنطقة الجوف، ورسالة الأخ ميم حاء ميم من السعودية، والأخ المهندس أبو محمد سين ميم من طهران إيران، والسائلة نون حاء عين لم تذكر عنوانا، والأخ السائل محمد خلف من الجمهورية العراقية محافظة التأميم قضاء الحويجة، والأخ أحمد أبو حامد من الرياض، والأخ السائل موسى سراج علي مقيم بالسعودية، ورسالة الأخ علي سيد منصور من جمهورية مصر العربية الوادي الجديد الداخلة، ورسالة الأخ محمد حماد عبد الباقي من مصر أيضا الفيوم. نشكر لسماحة شيخنا ما تفضل به، ونشكر للأخوة المستمعين حسن استماعهم، ولكم تحية من الأخ خالد منور خميس من الإذاعة الخارجية، وإلى أن نلتقي على خير نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.